إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع التخفيفات التي ذكرها الله تعالى في آخر سورة النور، تمضي الآيات في ذكر هذه التخفيفات. تقدم معنا ما يتعلق باستئذان الأطفال قبل بلوغهم في العورات الثلاث، ثم إذا بلغوا فليستأذنوا في كل وقت، وهذا من التخفيف الاستئذان ومن الأدب في الاستئذان الذي فيه حفظ للفضيلة مع مراعاة التيسير. ثم أيضا جاء ما يتعلق بالتخفيف في حجاب المرأة المسلمة إذا كانت من القواعد، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، كبرت في السن حتى أصبحت عجوزا لا يرغب فيها، فيجوز لها أن تضع الجلباب، يعني الذي فوق الحجاب تتحجب، أما العباءة التي تكون فوق الحجاب يجوز أن تضعها، لأن التهمة هنا منتفية، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. توقفنا عند هذه الآية، ثم تمضي الآيات في ذكر شيء من التخفيفات أيضا. فذكر هنا ما يتعلق بالاجتماع على الأكل من دون استئذان، فهذا أيضا تخفيف يتعلق بالاستئذان. يقول جل وعلا في هذه الآية: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، إلى آخر الآية. أول ما تسمع هذه الآية ربما ما تفهم معناها إلا إذا عرفت لماذا نزلت وسبب نزولها، وهذا الإخوة من أهم فوائد معرفة أسباب النزول، فأسباب النزول تعين على فهم الآيات. فلماذا نفى الله تعالى الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية هنا؟ اختلف العلماء في هذا، ولكن الصور التي يذكرونها كلها تدخل في عموم الآية، وكل يذكر صورة من الصور التي كانوا يتحرجون منها، فنزل القرآن بالقاعدة العامة، فقال بعض المفسرين من التابعين كسعيد بن جبير وغيره، قال: كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبقه غيره إلى ذلك، ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه، والمريض لا يستوفي من الطعام كغيره، فكرهوا أن يآكلوهم لئلا يظلموهم، فأنزل الله هذه الآية رخصة في ذلك. فإذن هذه صورة، أن الناس كانوا يتحرجون من أن يجتمعوا مع الأعمى والأعرج والمريض على الطعام رحمة بهم، يخافون أن يظلموهم. الأعمى ربما يعني كما ذكر في الأثر يعني ما يرى الطيبات التي أمامه، وربما يسبقه الذي يرى هذه المأكولات فيأكل أكثر منه وهو يتخير ويشتهي ويأكل، أما الأعمى لا يرى ما أمامه وإن قدم له فيأكل يعني الذي أمامه، والأعرج يعني لا يتمكن من الجلوس في مجلسه فربما يعني ضيق عليه جليسه ويستحي من جليسه فيعني يبقى على حاله، وكذلك المريض فكرهوا أن يؤكلوهم رحمة بهم. وفي المقابل بعض الناس يمكن ما يكون في قلبه تلك الرحمة فيكره أن يأكل مع هؤلاء تقززا منهم، كما جاء أيضا عن الضحاك قال كانوا قبل البعثة يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرا أو تعززا، قال ولئلا يتفضلوا عليهم فأنزل الله هذه الآية، هذا مقصد ثاني. وكذلك من الصور يعني صورة ثالثة العكس، الحرج يكون من الأعمى، قال كما ذكر بعض المفسرين الأعمى يتحرج من أن يأكل مع غيره، ربما يعني يمد يده ويأخذ اللقمة التي يريدها صاحبه وهو لا يرى مسكين، فربما سبقت يده يد صاحبه وهو أعمى فيتحرج من ذلك، والأعرج ربما ضيق على جليسه، والمريض ربما يكون فيه جرح أو يعني فيه زكام فيؤذي من بجانبه، فكانوا يتحرجون من أن يجتمعوا بغيرهم على الطعام، هذه صورة ثالثة. صورة رابعة ذكرها مجاهد رحمه الله قال كان الرجل يذهب بالأعمى أو بالأعرج أو بالمريض إلى بيت أبيه أو أخيه، يعني إذا ما كان عنده طعام يأخذ هؤلاء ويذهب بهم إلى بيت أقاربه، قال فكان الزمن يتحرجون من ذلك يقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم، فنزلت هذه الآية رخصة لهم في ذلك، فهذه أيضا صورة كم؟ رابعة. صورة خامسة أيضا جاءت عن سعيد بن المسيب ورجحها ابن جرير قال كانوا يخرجون إلى الغزو ويخلفون الضعفاء في بيوتهم ويدفعون إليهم المفاتيح ويأذنون لهم أن يأكلوا من بيوتهم فكانوا يتحرجون. وقال حكى أو حكي عن الحارث بن عمرو أنه خرج غازيا وخلف مالك بن زيد في بيته وماله، فلما رجع رآه مجهودا فقال ما أصابك؟ قال لم يكن عندي شيء ولم يحل لي أن آكل من مالك، فقيل ليس على هؤلاء الضعفاء حرج. فهذا معنى يتعلق بالغزو، لكن في من تخلف واستؤمن على المال والطعام فليس عليه حرج يعني أن يأكل. وبعض المفسرين يعني أرجع نفي الحرج هنا إلى الجهاد كما يأتي في القرآن، يعني ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، وكما جاء في سورة الفتح ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني في ترك الجهاد. لكن ربما يكون هذا يعني المعنى يعني فيه نظر من جهة أن السياق لا يلائمه، أن السياق هنا يعني في الآداب يعني التي تكون بين المؤمنين فيما بينهم والتخفيف، والله أعلم. فإذن هذه كلها صور إخوة داخلة يعني في عموم هذه الآية، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، يعني في مؤاكلة غيرهم، وإن كره غيرهم ذلك أو رحموهم أو هم تحرجوا من ذلك، فالله تعالى يزيل هذا الحرج في النفوس ويجمع هؤلاء مع غيرهم، يعني على الطعام والأكل معا. قال: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، يعني ليس على هؤلاء الضعفاء حرج فيما تحرجوا يعني عنه، ولا عليكم أنتم حرج أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، إلى آخر الآية. أيضا هنا يسأل سائل يقول: لماذا هذه الآية؟ وهل يتحرج الإنسان أن يأكل من بيته؟ ما معنى الآية ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم؟ فهذه الآية أيضا رخصة من الله تعالى وتوسعة من الله تعالى، لأن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحرجون من أن يأكل الرجل مثلا من بيت أبيه أو بيت ابنه أو بيت أمه أو بيت أخته، بيت أقاربه يعني، بدون إذن، لأن الله تعالى يعني كما ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وذلك لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك. وهذا فيه مفسدة، لأن اجتماع الناس ما بينهم على الطعام، إطعام الطعام، هذا من القربات، واجتماع الأقارب فيما بينهم، هذا يجمع القلوب، فيه صلة للأرحام، فيه تناصح، فيه تزاور، فيه تعاون. فالسورة جاءت بهذا الأدب الكريم، فأزالت الحرج الذي وقع في نفوس بعضهم. فقال: فأنزل الله: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، إلى آخر الآية. قال: وكانوا أيضا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخص الله لهم في ذلك، فقال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا، يعني مجتمعين، أو أشتاتا، يعني متفرقين. أقول في نفسي: سبحان الله، يعني انظر إلى هذه الحساسية المرهفة التي كانت في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، وهذه سبحان الله من اللطائف الجميلة في هذه الآية، وأنت تعيش هذا الجو. يعني سبحان الله، تخيل إذا أراد أن يأكل في بيته لوحده يتحرج، يقول: كيف آكل وزوجتي ما تأكل معي؟ والمرأة تتحرج، تقول: كيف أنا آكل وزوجي ما يأكل معي؟ الابن يتحرج، يقول: كيف أنا آكل وأبي ما يأكل معي؟ ربما يكون في هذا شيء من يعني الاستئثار غير المحمود. فالله تعالى أزال هذا من النفوس، قال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وكذلك الحرج الأول، نتحرج، ممكن الإنسان يدخل بيت عمه، بيت خاله، خالته، ما يرى أحد في البيت ويرى طعاما، فكانوا يتحرجون ما يأكل. فسبحان الله، هذا الإخوة يدلنا على التقوى العظيمة التي كانت في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، حساسية مرهفة لأبعد الحدود، حتى تحرجوا من هذه الصور اليسيرة التي عند بعض الناس يعني لا يعتبرها أي يعني فيها أي حرج، لكن هكذا يعني الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك تأمل مثلا عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية، لما استفصل عن الحكمة من قبول الصلح قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: انتهى الأمر. لكن لما انكشفت الحكمة وبالفعل علموا أن هذا الصلح فتح مبين. عمر رضي الله عنه كان يقول: ما زلت أصوم وأتصدق وأعتق مما صنعت في الحديبية. الله أكبر. اتأمل إلى الحساسية التي في القلب، يخاف من الله جل وعلا. ثابت بن قيس بن شماس، تعرفون قصته؟ كان جهوري الصوت، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أنزل الله قوله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اعتزل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، جلس في بيته يظن أن الآية أصابته، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. يعني هكذا كانت قلوبهم، يعني فيها تقوى، وهكذا في هذه الآية سبحان الله، يتحرجون من أدنى المسائل. اليوم ترى بعض الناس يقع في الربا ويقع في معاملات مشتبهة ويشتري أسهم بدون أن يسأل، وما يتحرج ولا كأنه فعل شيئا، سبحان الله. هذا كله يرجع إلى تقوى القلوب. كلما كان الإنسان عنده خوف من الله وتقوى، تورع عن الحرام وعن المشتبهات عن المكروهات، بل عن كثير من المباحات حتى لا يقع في الحرام. يعني كما جاء في الورع الشديد، لما كأن الإمام أحمد سئل عن يعني نساء يسألنه أنهن يغزلن، يعني ينسجن ويخطن على يعني المصابيح التي تكون في الطرقات أو كذا، يعني فكره مثل هذه الأسئلة، يعني فيها شيء من التنطع. لكن لما قيل: هؤلاء بنات بشر الحافي، قال: نعم، من حقهن أن يسألن هذا، وأفتاهن بالورع. سبحان الله. يعني فالمسلم كلما كان في قلب تعظيم لله كان عنده ورع، وهذا الإخوة خلق عظيم يدل على كمال الإيمان والتعظيم لله. وينبغي لطالب العلم أن يكون له حظ عظيم من الورع، وإذا اشتبهت عليه مسألة يأخذ بالأحوط فيها، هذا من الدين. ولا يزال دأب العلماء أن إذا ما تبين لهم الراجح في مسألة يحاولون أن يخرجوا من الخلاف قدر المستطاع. فهذا ليس علامة على عدم الفقه في الدين، بالعكس، هذا هو عين الفقه وعين يعني العلم بالله جل وعلا. فإذا يقول الله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. فعرفنا هنا لماذا قال أن تأكلوا من بيوتكم، أن الإنسان يعني ما يتحرج أن يأكل من بيته. قال بعضهم: لأنه سيعطف ما بعدها عليها، لكن هذا جواب يعني فيه نظر، لابد من ذكر يعني بيوت الإنسان أو بيت الإنسان نفسه، لابد أن يكون له معنى. فذكر ابن كثير قال: وتضمن هذا بيوت الأبناء، لأنه لم ينص عليهم، ولهذا استدل بهذا، أو استدل بهذا من يعني ذهب إلى أن مال يعني الولد بمنزلة مال أبيه. قد جاء في الحديث عند أبي داود صحيح الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فأن تأكلوا من بيوتكم، يعني طبعا قالوا بيوتكم الأكل منها واضح، فليس المراد يعني بيوتكم على الظاهر، وإنما المراد بيوت من؟ أبنائكم، لأن الأبناء ما ذكروا. فعلم أن بيوت الأبناء داخلة في قوله تعالى: من بيوتكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. والوالد يجوز له أن يأكل من مال ولده بشرط أن لا يضر بالولد وأن لا يجحف بماله، وأن يكون هذا لحاجة. نعم. وأيضا يدخل في هذه الآية أن نفسر بيوتكم على الحقيقة، أن تأكلوا من بيوتكم، لكن كما عرفنا الأكل غير المعتاد، لأنهم تحرجوا أن يأكل الرجل من بيته لوحده مثلا، فيعني ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم هذا الأكل الذي تحرجتم منه. فيمكن أن تفسر الآية أو الكلمة على ظاهرها، وأيضا يدخل فيها بيوت الأبناء، فهذه كلها معاني صحيحة. قال: أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. هنا جمع أو بيوت آبائكم حتى يدخل فيه بيت الأب المباشر وبيت من؟ الأجداد كذلك، وكذلك أمهاتكم إخوانكم إلى آخره. هنا تلاحظ قدم الآباء على الأمهات، مع أن بر الأم يعني أعظم من بر الأب. لماذا؟ هنا المقام ليس مقام بر، وإنما المقام مقام تملك، والذي يملك البيت هو الرجل. وهنا يعني المقصود كما عرفنا أنه ليس عليك حرج أن تأكل من بيت أبيك، يعني ولو بدون إذنه، أن تأكل من طعام بيته بدون إذنه. فيعني لما كان السياق لي يعني الإذن في إباحة أكل يعني الرجل من بيت أبيه أو أمه، يعني من المطعومات، والذي يملك مثل هذه الأمور الطعام وغيره الذي يملكه هو الرجل الأب، فقدم ذكره على الأم، والله أعلم. قال: أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، قد يكون للأم بيت مثلا. قال: أو بيوت إخوانكم، إخوانكم الأشقاء لأب لأم، أو بيوت أخواتكم كذلك، أو بيوت أعمامكم، ثم انتقل إلى الحواشي الأعمام، أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، شقائق الآباء الأقرب، ثم شقائق الأمهات الأخوال والخالات. قال: أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، أو ما ملكتم مفاتحه، أو ما ملكتم مفاتحه. قال سعيد بن جبير والسدي: قال: هو خادم الرجل من عبد وقهرمان. قهرمان هو القائم بأمور الرجل وإن لم يكن يعني عبدا له. قال: فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف. قالت عائشة رضي الله عنها كما ثبت عند ابن أبي حاتم: كان المسلمون يذهبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمائنهم أو ضمنائهم، نعم، فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمنائهم، يعني يوكل إنسان يحفظ بيته ويحفظ ماله، وربما وكل عبده أو خادمه أو أجيره، المهم يدفعون مفاتيحهم إلى ضمنائهم ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه. فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم، وإنما نحن أمناء. فأنزل الله: ما ملكتم مفاتيحه. فهذا أيضا من تحرجهم، تأمل، مع إذنه ومع ذلك يتحرج، فأزال الله تعالى هذا الحرج من النفوس. فإذا يدخل في قول: أو ما ملكتم مفاتيحه، العبد هنا المملوك، لأن هذا ثبت عن السلف رحمهم الله كما في أثر ابن جبير، والله أعلم. أو ما ملكتم مفاتيحه، وتأمل يعني التعبير بهذا اللفظ أو ما ملكتم مفاتيحه، يعني إشارة إلى أنهم أمناء ويحفظون يعني المال، فرخص لهم في مقابل هذا الحفظ أن يأكلوا بحسب المعروف والحاجة. ثم قال: أو صديقكم، أو صديقكم، قال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه. وتأمل هنا كيف جاءت هذه الرخصة الشرعية، مع أن الأصل المعروف أنه لا يحل مال الرجل إلا بطيب من نفسه، هذا هو الأصل. ولذلك الإخوة، هذه الآية نزلت كرخصة، فإذا علم من حال الشخص حتى لو كان من هؤلاء الأقارب أنه لا يرضى بهذا فلا يجوز الأكل من بيته، لا يجوز الأكل من بيته، لأن هذا هو الأصل في الشريعة، وكما جاءت الأحاديث بهذا. لكن هذه رخصة شرعية، والقاعدة المعروفة يعني العرف والعادة يعني تخصص يعني الألفاظ والعادة محكمة، فالعادة عند هؤلاء أنهم كانوا ما يتحرجوا، أو كان نعم يعني يقع عندهم الحرج، فأزال الله هذا الحرج من نفوسهم، فهذه رخصة. أما من بخل أو يعني امتنع من هذا فيعني يحترم ماله ولا يعتدى على ملكه. ثم تأمل هنا كيف قال الله تعالى: أو صديقكم، يعني ضم مع هؤلاء الأقارب من الصديق، فهذا يدلك على عظم منزلة الصداقة. وسئل بعض الحكماء: أي الرجلين أحب إليك، أخوك أم صديقك؟ تحب من أكثر، أخوك أو صديقك؟ فقال: إنما أحب أخي إذا كان صديقي. يعني أنا ما أحب أخي إلا إذا كان صديقي. ممكن تجد أخوان أو أخوين لكن يعني كل واحد في حاله وما يكلم الآخر، ويعني ممكن يتقاطعان أو يتدابران، وآخر مع صديقه يعني يخرج معه ويتناصحان ويتعاونان على البر والتقوى والخير. فالصداقة يعني العلاقة الطيبة والصلة والمودة والتناصح يعني هي الأساس، فربما تكون يعني أقوى من أخوة يعني كما يقولون النسب أو الطين، أخوة الدين والمحبة في الله ربما تكون أقوى في كثير من الأحيان من أخوة النسب. فإذا كان قال: إنما أحب أخي إذا كان صديقي. ولهذا الله تعالى قال عن أهل النار والعياذ بالله، قال: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. حتى ما ذكروا لا الوالدين ولا يعني الأقارب، قال: ولا صديق حميم. ذكر بعض المفسرين هنا آثار في الآية، قيل عن الحسن البصري رحمه الله أنه دخل داره وإذا حلقة من أصدقائه جالسين في بيته قد استلوا سلالا فيها الخبيص وأطايب الأطعمة وهم مكبون عليها يأكلون. قال: فتهللت أسارير وجهه سرورا، قال: وضحك وقال: هكذا وجدناهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم. قال: وكان الرجل منهم يدخل دار صديقه وهو غائب فيسأل جاريته كيسه وطعامه فيأخذه ويأكل ما يشاء منه. فإذا يعني حضر أخبرته مولاته بما فعل صديقه فيتهلل وجهه سرورا وضحكا. وعن جعفر الصادق رحمه الله قال: من عظم حرمة الصديق أن جعله الله بمنزلة النفس والأب، وذكر هذه الآية. فإذا يعني هكذا الصداقة يعني الحقيقية يكون هناك يعني محبة ويعني صفاء في العلاقة، فما يكون هناك حرج في النفوس من هذه الأمور، خاصة هذه أمور الدنيا. يعني ما يغضب الصديق أو يزعل أو يعني تصبح هناك يعني شيء من سوء التفاهم بينه وبين صديقه لأجل هذه التصرفات، فيعني لا يليق هذا بالأخوة في الله والمحبة في الله. بل ما أجمل مثل هذه الآداب الطيبة التي تجمع بين القلوب. لكن اليوم من يفعل هذا في زماننا؟ اليوم إذا فعل إنسان مثل هذا ربما يعني يقول أنت ما عندك أدب وأنت ما عندك أخلاق. وسبحان الله يعني كيف كانت حياة السلف يعني بسيطة جدا في غاية السهولة واليسر. سبحان الله يعني للأسف الآن إذا كان يعني ممكن يعني القريب ما يطيق قريبه فكيف بالبعيد والصديق؟ إذا كان ممكن يعني للأسف حتى ربما يكون هذا بين الإخوة أو بين الأخوات أو والعياذ بالله ربما يكون حتى بين الولد وأبيه وأمه أو بين الرجل وزوجته يختلفان على أدنى الأمور، فهذا لا يليق. يعني مثل هذه الآية والله أعلم تعلم منها هذه الآداب، أن الأمور البسيطة واليسيرة في الحياة لا ينبغي أن يعني تجعل سبب في الحرج والمشقة والعنت والخلاف والمشاكل. اليوم هكذا يختلفون كثير من الأزواج، يختلفون لأجل هذه الأمور. يعني لماذا ما فعلت كذا؟ لماذا ما جهزت الطعام كذا؟ لماذا ما كويت الثوب كذا؟ لماذا؟ ونفس الشيء المرأة تختلف مع زوجها لأدنى الأسباب وأتفه الأسباب. فما أجمل تكون الحياة صافية ما فيها حرج في النفوس ومحاسبة مثل ما يحاسب الشريك شريكة في التجارة، لا تكون أرقى من هذا. الحياة يعني بين الأقارب وبين الإخوة وبين الأزواج وبين الآباء والأمهات والأبناء والأصدقاء. ثم قال جل وعلا لما يعني ذكر البيوت التي يجوز الأكل منها يعني بدون إذن، بيّن الحالة التي يجوز عليها الأكل. قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، كما عرفنا في الأثر عن ابن عباس في سبب نزولها قال وكانوا أيضا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخص الله لهم في ذلك. فيعني قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا يعني مجتمعين، جميعا حال بمعنى مجتمعين، أو أشتاتا يعني متفرقين فلا بأس. فيعني هذا كله جائز، فرد الأمر إلى يعني بساطته بلا تعقيد. يعني الرجل مثلا كان لوحده، مثلا زوجته تعمل تأخرت أو هو يعني شق عليه أن ينتظرها فأكل لوحده، ما ينبغي أن يكون هناك حرج وتزعل عليه الزوج أنت ما تقدرني وأنت ما تأكل معي مثلا. وربما بالعكس امرأة مسكينة تعبانة والزوج يأتي متأخرا وإذا وجدها أكلت قبله قال لا أنت ما تقدرين عملي وما تقدرين حياتي وأنا أتعب لأجلكم وأنا وأنا. يعني ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، خليها سهلة. صحيح الألفة طيب والاجتماع طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا الله أو اذكروا اسم الله يبارك لكم فيه كما عند أبي داود. يعني نعم بركة، لكن أيضا الأمر يعني فيه سهولة الحمد لله. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني نحن نذكر هذه الصور من باب القياس على ما نزل والله أعلم، لأن الجامع فيها نفي الحرج من النفوس والله أعلم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. بعض العوائل الآن للأسف يعني يحتجون بالأكل جماعة على بعض النساء التي لا يرغبن في الاختلاط مع غير المحارم. قل وين الجماعة وين الألفة وأنت شاذة بيننا لابد أن تأكلي معنا؟ لا لماذا؟ ما يكون هناك حرج. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، لو أكل الرجال معا والنساء معا هذا هو الواجب. فيعني يكون هذا الفهم بالحدود الشرعية للآية. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. ثم ذكرهم بأدب الدخول المتقدم، لأن هنا هذه الرخصة قد يتساهل معها المسلم ف يترك أيضا بعض الآداب المتحتمة عليه، فيفهم مثلا أنه إذا أذن له أن يأكل من بيت عمه أو عمته أو خاله أو خالته أن يدخل البيت بلا استئذان، فنبه على الإذن هنا، قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فإذا هذه الآداب لا بد منها، الاستئذان والسلام لا بد منه. ولا يغرنك قول بعض الناس إذا استوى الحب سقط الأدب، لا، يعني حتى مع القرب والمحبة هناك يعني حدود، هناك آداب، تأتي الرخص ويأتي التيسير، لكن في الوقت نفسه مع يعني الآداب، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. نعم أذن لك أن تأكل من بيت مثلا هؤلاء الأقارب، لكن تدخل بيت أقاربك بدون استئذان، ربما اطلعت على يعني ما لا يليق الاطلاع عليه، فجاء التنبيه على هذا. قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، سلموا على أنفسكم، كيف يسلم على نفسه؟ ما المراد؟ ها؟ نعم، يعني المراد المسلمين، فسلموا على أنفسكم يعني على غيركم، على أهلكم، إذا دخلتم عليهم سلموا عليهم. لكن لما كان المؤمنون كالنفس الواحدة يأتي هذا التعبير في القرآن، كما قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، وأيضا على قول في تفسير قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم يعني غيركم، ويدخل أيضا في تزكية النفس. هنا كذلك فسلموا على أنفسكم يعني على غيركم، تأمل، أخوك وقريبك يعني هو يعني مثل نفسك، بمنزلة نفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال فسلموا على أنفسكم. قال ابن كثير قال ابن جبير والحسن وقتادة والزهري فليسلم بعضكم على بعض. نعم، وبعض المفسرين ذكر قولا آخر، وهو أنك إذا ما وجدت أحدا في البيت تسلم على نفسك، وهذا يمكن أن يستفاد يعني معناه من آثار السلف رحمهم الله، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذا ثابت عن ابن عمر، وثبت أيضا عن مجاهد وقتادة. وقال قتادة يعني زاد زيادة قال فإنه كان يؤمر بذلك وحدثنا أن الملائكة ترد عليه، فلا بأس يعني أن يفعل المسلم هذا، لأن هذا ثبت عن السلف رحمهم الله في تفسير الآية، وإن كان بعض المفسرين شنع يعني على هذا القول ورده يعني، لكن نفسر الآية بالتفسيرين كلاهما صحيح، وهذا من المشترك الذي يمكن أن يحمل على معنيه. فسلموا على أنفسكم يعني مثل قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني يدخل في قتل النفس ويدخل فيه قتل الغير، فكذلك هنا فسلموا على أنفسكم، والله أعلم، أو يدخل في العموم. نعم، هذا من باب العموم، فتقول إذن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، يكفي هذه التحية عظمة أن تكون من عند الله، الله تعالى هو الذي علمنا هذه التحية وشرعها لنا، تحية من عند الله مباركة طيبة، مباركة طيبة. فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة، يعني فيها خير عظيم، طيبة، ذات طيب وحسن وجمال. لماذا؟ انظر إلى السلام كيف يجمع معاني عظيمة، لما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولا أنت تذكر الله جل وعلا يعني كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذات يوم يعني يتوضأ فسلم عليه يعني أحد الصحابة فلم يرد عليه السلام، ثم يعني أكمل وضوءه وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فالسلام فيه ذكر لله، تتوسل باسم الله السلام أن يسلم إخوانك، السلام فيه دعاء لإخوانك المسلمين. وأعظم دعاء أن يسلمهم الله تعالى من الشرور والآثام والمعاصي وكل المصائب، وأن يعني ينزل عليهم رحمته وبركته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حق التحية من عند الله مباركة طيبة. وأيضا هذا السلام يعني كأنه عهد بينك وبين أخيك بالأمان، يعني الذي تقول له السلام عليكم لا يمكن أن تغش ولا تظلمه ولا تسرق مال ولا تعتدي على عرضه ولا ولا، إذن تختفي كل هذه المشاكل في المجتمع إذا قام المسلمون بهذه التحية حقا من قلوبهم. ويعني أيضا يعني فيها ألفة ومحبة، كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وللأسف أن بعض الناس ما يسلم إلا على من يعرف، وهذا من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة تسليم الخاصة. تسليم الخاصة يعني ما يسلم الإنسان إلا على من يعرف. لا، أنشر السلام في الطريق إذا مررت على أي أحد، صغير كبير، سلم، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارفع صوتك بها، أنشر السلام بين المسلمين، والله تشعر بالألفة والمحبة. أنا أذكر واحد من المدرسين، من إخواننا المدرسين، كان يقول: والله الطلاب يعني كل طلاب المدرسة يحبوني، لأجل ماذا؟ أني ما أمر على واحد من الطلاب إلا أسلم عليه. يعني فعلم الطلاب هذا الأدب وأصبحوا يحبونه ويحترمونه ويقدرونه لما يعني كبير يسلم على الصغير. أن صحيح الأدب أن يسلم الصغير على الكبير، لكن إذا ما سلم بادره بالسلام. قال: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ثم يعني بعد بيان هذه الأحكام العظيمة ويعني الرخص الجميلة التي فيها يعني كما عرفنا يعني هذه الفوائد الجميلة في الحياة وجمع القلوب وإزالة الحرج من النفوس، قال جل وعلا يعني ممتنا على عباده ويربط القلوب يعني به جل وعلا، قال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. مثل ذلك البيان العظيم يبين الله لكم الآيات، لماذا؟ لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. يعني أولا هذا فيه مدح يعني لمن تأدب بهذه الآداب وتعلمها فيكون من أصحاب العقول، لعلكم تعقلون. وكذلك لعلكم تعقلون يعني يحصل لكم الفهم والعلم. وأيضا ذكر البقاعي في نظم الدرر قال: لأن الإغارة على شيء من الأعراض والأموال على غير ما أذن فيه تذهب العقول وتعمي البصائر. يعني كأن يعني هذا من تمام العقل، لأن العقل من العقال الذي يضبط يربط به البعير فما يشرد. كذلك يعني والله أعلم يناسب ذكر هذه الكلمة هنا، أن إذا ما تأدب الإنسان بهذه الآداب والأحكام في السورة عموما يعني هكذا ما يكون له شيء يضبطه، والعياذ بالله يقع في الزنا، يعتدي على مال غيره، ما يستأذن على الناس، يدخل بيوتهم هكذا بدون استئذان. لا، لابد من يعني العقل الذي يعقل صاحبه عن القبائح، عن الأخلاق الذميمة. لذلك ناسب أن يقول لعلكم تعقلون. وأيضا ذكر ابن سعدي رحمه الله كلاما جميلا هنا قال: ولتكونوا من أهل العقول والألباب، فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها يزيد في العقل وينمو به اللب. لماذا؟ قال: لكون معانيها أجل المعاني وآدابها أجل الآداب، ولكون الجزاء من جنس العمل. هذه فائدة جميلة من ابن سعدي رحمه الله، يقول: لماذا التفكر في أحكام الله يزيد في العقل؟ قال: لأن الجزاء من جنس العمل. قال: فكما استعمل عقله للعقل عن ربه وللتفكر في آياته التي دعاه إليها زاده من ذلك. هذه بشرى عظيمة لطالب العلم، إذا أشغل طالب العلم عقله وقلبه فكره جهده وقته في كتاب الله، في آيات الله، في أحاديث رسول الله، في الفقه في دين الله، الله تعالى يبارك له في عقله، في قلبه، في جهده، في وقته، في عمله. وذلك مذاكرة العلم تسبيح وعبادة لله جل وعلا، كما جاء يعني كما يروى عن بعض السلف، فيزيده عقلا على عقله وفهما على فهمه. قال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وذلك العلم الشرعي والله الإخوة من أعظم ما يجعل صاحبه على تعامل راق مع الناس وحسن خلق. هذا العلم النافع، يعني طالب علم يتفكر في آيات الله، في القرآن، يحفظ القرآن في صدره كتاب الله، ويتعرف على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه وسنته، كيف ما يؤثر في خلقه وأدبه وسمته وعقله. لا شك أنه يزداد عقلا على عقل. فكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فإذن يعني فيها المعنيين، لعلكم تعقلون يعني تفهمون وتعقلون عن الله هذه الآداب، وأيضا لعلكم تعقلون يعني تزدادون عقلا، تكونوا من أصحاب العقول يعني العظيمة. بل سبحان الله، يعني القرآن كم فيه من قواعد في الحياة وسنن كونية، فطالب العلم لما يتعامل بهذه القواعد، حتى يتعامل بها مع الناس في الأخلاق، في العذر، في المسامحة، في العفو، في العدل، يعني ما يظلم أحداً ولا يغش أحداً، وهذا من تمام العقل. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. بقي معنا مجلس إن شاء الله في الدرس القادم، في الأسبوع القادم يعني قبل رمضان، ننهي يعني السورة بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.